وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة جاء حول قتل المرتد، وعما إذا كان فيه تعارض مع قول الله جل جلاله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الجواب عن هذا يا رعاك الله، في مؤتمر لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عقد تحت عنوان نوازل دعوية خارج ديار الإسلام، جاء فيه هذه الفقرة حول عقوبة المرتد، أسوقها لك بنصها وأرجو أن تقف من خلالها على الجواب المناسب بإذن الله. إن نص الفقرة يقول الأصل أنه لا إكراه في الدين، وأن الجهاد ما شرع إلا لحماية هذا الحق ومنع الفتنة في الدين، وأن عقوبة الردة أدخل في باب التعازير التي يوكل أمرها إلى القضاء، والقول بتخصيصها بالمرتد المحارب قول محتمل، هذا قال به بعض أهل العلم ونسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وفي نسبته إليه نظر، وأنها كغيرها من العقوبات الشرعية مردها إلى الدولة ذات القدرة على توفير الضمانات القضائية العادلة، والأولى بذل الجهد في دراسة الردة وأسبابها وإعداد الدعاة لدحض الشبهات وتحصين الناشئة مما يشيعه أعداء الإسلام من شبهات تفتن الناس وتجتالهم عن دينهم. أما بعض الحكمة في هذا فنذكر منها المنع من أن تتخذ الرسالات السماوية مطية للأهواء البشرية، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يكفر آخرة، لألا يتخذ الدين هزوا ولعبا، لألا يتخذ مطية لتحقيق أهواء وشهوات ومطامح. يعني فمن أراد أن تتزوج بغير مسلم أو أن يتزوج بمسلمة وراء أن الدين عائق، فإنه يستطيع في ظل غياب هذا المعنى أن يبدل دينه كما يشاء متى شاء وفقا للأهواء والمطامع والمطامح. فجاءت هذه العقوبة لكي تردع أمثال هؤلاء العابثين، ولكي تصون للرسالات السماوية حرماتها، وكما قلنا إن هذه العقوبة أدخل في باب التعازير الشرعية التي يوكل أمرها إلى القضاء، وأن تخصيصها بالمرتد المحارب قول محتمل لقد نسب القول به إلى بعض أهل العلم، وأن الأولى أن تبذل الجهود في دراسة ظاهرة الردة وظاهرة الإلحاد الذي شاع في واقعنا المعاصر، وإعداد البحوث والدراسات والدعاء الأكفاء المؤهلين لتحصين الناشئة، تحصين شبابنا ودفع غائلة الردة عنه. السؤال الثاني في مجلسنا هذا يقول صاحبه إن بعض الجمعيات النصرانية في هذه الأيام تقوم بحملات لتشويه المسيح عليه السلام. سبحان الله، تصوير المسيح أن يشاذ جنسيا، مؤسسات هوليوود تنتج أفلاما خبيثة في هذه الأيام لكي تصور المسيح أنه شاذ جنسيا، وهذه الجمعيات تطلب من النصارى وغيرهم التوقيع على وثائق وعرائض حملات للدفاع عن المسيح عليه السلام، لكنهم يؤكدون في هذه الوثائق أن المسيح ابن الله. فالسائل يقول هل يجوز للمسلم أن يوقع على هذه العريضة بنية الدفاع عن نبي الله عيسى عليه السلام وينكر بقلبه الشرك الذي تحمله خطابات هذه الحملات، ثم يردف فيقول إنها كما يرى هو مسألة موازنة بين مصالح ومفاسد، ولا شك أن البديل الطيب الطاهر أن يقوم المسلمون بدورهم في الدفاع عن المسيح عليه السلام وينشئون حملاتهم الخاصة بهم. لكن للأسف الشديد أن المسلمين في الغرب لا يتحمسون للدفاع عن المسيح بنفس ما يتحمسون به للدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيسأل: ما هو حكم الشرعي في مشاركة القوم في التوقيع على حملاتهم وعرائضهم ووثائقهم ومنشوراتهم التي تهدف للدفاع عن عرض المسيح عليه السلام وتنفي هذه المقولات والمذاعم الظالمة والباغية التي تنسبه للشذوذ الجنسي، لكن للأسف تتضمن فيما تتضمن التأكيد على أن المسيح ابن الله؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: أولا، نحن نثمن خيرتهم، نثمن غيرتهم على المسيح ونصرتهم له في مواجهة من اتهموه بالشذوذ الجنسي على من زعم ذلك لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فالمسيح عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وقد جعل الله ميلاده آية، خلقه من تراب فكان مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وكل ذلك مسطور في كتاب الله عز وجل. لكننا نبرأ إلى الله جل جلاله من نسبة الولد إلى الله، فالله جل جلاله فرد صمد، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. ونحن المسلمين نعتقد أن نسبة الولد إلى الله عز وجل شتم لله وسب له. ففي حديث البخاري يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فنحن لا نشارك في دفع السب عن المسيح بإثبات السب لله جل جلاله، فنحن ندفع عن المسيح بإثبات السب لله سبحانه، بل نبرأ من كلا الأمرين، من سب المسيح بنسبته إلى الشذوذ، وسب الله بنسبة الولد إليه. بل نعتقد أن الثانية أفدح من الأولى، لأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي القرآن الكريم في سورة مريم قول الله جل جلاله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إخواني، أرجو أن لا نهمش هذه الفرية، هذا أمر كبير. اسمعوا كيف عظمه الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإن طهروا عريضتهم من هذا الشرك ساغ لنا مشاركتهم في توقيعها، وإلا كانت لنا عريضتنا الخاصة بنا التي ننصر فيها المسيح عليه السلام بعيدا عن التلوث بهذه الشركيات. وأرى أنه ينبغي أن تكون لأهل الإسلام مشاركتهم الخاصة في الذب عن المسيح عليه السلام، فنحن أولى بالمسيح ممن عبدوه من دون الله، لعلها فرصة لاستفاضة البلاغ حول الاعتقاد الصحيح في المسيح وتعميم ما أنطقه الله به عند ولادته فيما قصه الله عز وجل. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أيضا ما قصه الله جل وعلا في قوله لقومه وإن الله ربي وربكم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يقول حبيبنا: ما حكم شراء الأضحية بالكريدت كارد وليس بالكاش الديبت كارد؟ اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. لعلنا نرجع خطوة إلى الوراء. بطاقات الائتمان هي هذه البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على السلع والخدمات دينا. فتوى المجامع الفقهية في الشرق أن البطاقات التي تنص على شروط ربوية عند التأخر عن الدفع أنه لا يجوز التعامل بها وأنها محرمة. في الشرق توجد بدائل، توجد بنوك إسلامية ويوجد كريدت كارد إسلامي، فالبدائل موجودة. في مجتمعاتنا خارج ديار الإسلام البدائل منتفية. فنظرا لعموم البلوى ومسيس الحاجة وندرة البدائل، فإن فتوانا هنا في الغرب على الترخص في استعمالها عند الحاجة وفي حدود الحاجة وعند غلبة الظن على القدرة على الوفاء بالتزاماتك في مواقيتها، بحيث تبطل هذا الشرط عمليا إن عجزت عن إبطاله قانونيا. فإذا كان ذلك كذلك وغلب على ظنك القدرة على الوفاء، يعني واحد يستخدمه وآخر الشهر بيدفع لأنه بيجي له راتب آخر الشهر، فالمسألة مرتبة منظمة معروفة سلفا، فأرجو أن تكون لك رخصة في ظل هذه المعايير وفي ظل هذه الضوابط. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة وأنا علي أيام من رمضان صمت منها 5 وعلي 7؟ يعني إن القول في هذا يتوقف على القول هل قضاء رمضان واجب على الفور ولا واجب على التراخي. الذي يظهر أن الأمر فيه واسع، وأنه إذا كنت أمام سنة مضيقة وأمام واجب موسع فلا بأس أن تصوم 6 من شوال أو أن تصوم 10 من ذي الحجة ثم يكون قضاءك لرمضان بعد هذا. لكن ربما يكون الجزم والحزم أن تبادر إلى القضاء فلا تدري ماذا يعرض لك، فقد يمرض الصحيح وقد يدركك الأجل. من حيث الجواز أرجو ألا حرج بناء على القول أن قضاء رمضان واجب على التراخي وليس واجبا على الفور، والأمر في ذلك محل خلاف بين أهل العلم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. هل على الزوجين من بأس إذا أخذ بأيسر الفتويين لصالح أسرتهما؟ إذا أفتى شيخ بفراقهما دون تحقق وبعرض الفتوى نفسها على فقيه محقق أفتى بخلاف الأول. هذا مثال للسؤال الذي يضع الجواب على لسان المفتي. أنت فرقت قلت إن الأول غير محقق والثاني محقق، وبالتالي أنت وضعت الجواب على لساني. ماذا عسى أن أقول عندما أقارن بين قول فقيه محقق وقول آخر قاله عفو الخاطر بلا تحقيق ولا تدبر ولا يعني ولا تأمل؟ الذي أنصح به يا رعاك الله أن تدرك أن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. عندما تدور أمورك مع ما تهواه نفسك وتشتهيه، عندما تضع الفتوى على لسان مفتيك، عندما تزيف وعيه لصالح ما تريد، فأنت عابد لهواك ولست عابدا لمولاك. إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. الذي أنصحك به يا عبد الله، أولا أن تعالج في نفسك هذا المعنى، وأن تبحث عمن تثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى تستفتيه، ولا تكثر القفز بين المفتين، فإن التنقل من مفتي إلى مفتي إلى مفتي يورث كثيرا من الشكوك والوساوس والهواجس والريب، ويفتح عليك أبوابا من أمواج الوساوس المتلاطمة التي تتحير معها وتتشتت، فأرجو ألا تتوه خطاك في هذه الشعاب الملتوية يا ولدي. إذا كان الفقيه محققا كما تقول وغلب على ظنك أنه أولى بالصواب من غيره ولم يكن مرد هذا فقط إلى أن هذا ما تشتهي نفسك وتهواه، فأرجو أن تكون لك رخصة في اتباعه بإذن الله، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال بعد هذا يقول صاحبه: اللهم اهدنا فيمن هدى. بالنسبة لصلاة العيد القادمة والجمعة واجتماع الجمعة والعيد، فأخونا أرسل يقول: لقد نسبوا إليك القول بتقديم الجمعة قبل الزوال الساعة 12 الظهر على الواحد والنصف. طيب وبعدين؟ قالوا: ثم قلت بأنه ينبغي أن تغلق المساجد بعدها فلا جمعة، حتى من جاء متأخرا جاء في الوقت الطبيعي لصلاة الجمعة وأراد أن يقيم جمعة في ميقاتها الطبيعي فلا ينبغي له ذلك، وينبغي أن توصد أبواب المساجد في وجهه. فبيقول: كي إذا اجتمعت الجمعة والعيد ماذا نفعل؟ وهل يجوز أن تقدم صلاة الجمعة عن أو خطبتها عن الزوال؟ وما هو تحقيق القول في هذه المسألة؟ نقول: يا رعاك الله، إن تقديم صلاة الجمعة أو تقديم خطبتي على الزوال رخصة يصار إليها عند الضرورة أو الحاجة، عملا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته حول نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام في مونتريال بكندا، جاء فيه ما يلي: أولا، كان هذا بمناسبة تعدد الجمعة في المسجد الواحد، وهي ظاهرة منتشرة في هذه المجتمعات. في مجتمعاتنا الجمعة تتعدد في مساجد مختلفة، هنا في هذه البلاد الجمعة تتعدد في المسجد الواحد. وأثار هذا سؤالا وعرض على مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره الخامس، وأصدر قراره على النحو التالي: يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد إذا كان المكان ضيقا لا يستوعب جميع المصلين، أو لم يتيسر للمصلين جميعا الحصول على موافقة من جهات العمل لأداء هذه الصلاة في وقت واحد، فيصليها كل قسم منهم في وقت. لكنه أكد فقال: نعم، وليس من الأعذار المسوغة لتعدد الجمعة مجرد الرغبة في توفير جمعة للناطقين باللغة العربية وأخرى للناطقين بغيرها، لأن في الترجمة ما يغني عن هذا التعدد الذي لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند الحاجة الحقيقية، لأنه رخصة على خلاف الأصل. ثم الفقرة الثانية من القرار تقول: إذا دعت الضرورة، تأمل في صياغة العبارة الدقيقة، إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو تقديم خطبتها قبل الزوال جاز ذلك عملا بمذهب الإمام أحمد. إذن أقول لك يا رعاك الله، نحن أمام رخصة تستعمل عند الحاجة، وبالتالي فقد أبعد النجعة وأغرب من نسب إلي القول بوجوب إقامتها قبل الزوال، ثم أتى من هذا أن يغلق المسجد وجوبا بعد ذلك، وأن يمنع من أراد إقامتها في ميقاتها الأصلي. هذا قول لا يمكن أن يخطر لي على بال، بل أظن أنه لا يمكن أن يخطر على بال أحد غير مغلوب على عقله، وأنا لا أريد نسبته إلي بحال. غفر الله لنا وللجميع، وهذا الكلام مسجل صوتا وصورة، فانقله إلى من شئت. ولاستعمال هذه الرخصة ينبغي للقائمين على المسجد أن يأتمروا بينهم فيها بمعروف، وأن يعلموا أن قول الإمام هو المرجح عند الاختلاف، فإن الإمام يطاع في موارد الاجتهاد. ثم نأتي إلى النقطة الثانية: إذا اجتمعت الجمعة والعيد كما هو الحال في هذا العام، الجمعة القادمة إن شاء الله اجتمعت الجمعة والعيد، فماذا نفعل؟ نعم، نقول: لقد وردت في هذا الباب جملة من الأحاديث والآثار. نذكر منها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية عندما سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال نعم. طب كيف صنع؟ فقال صلى العيد ثم رخص في الجمعة. صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. وأيضا الحديث الآخر حديث ابن عباس اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. هذا من الحديث. أما من الآثار فقد جاء في صحيح البخاري وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله، نعم، قال أبو عبيد شهدت العيدين مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. هذه جملة من الأحاديث والأثار الواردة. ما الذي يستنبط منها؟ استمع إلى ما يلي. لقد خلص أهل العلم من هذه النصوص أحاديث وآثارا إلى أن شهود العيد، تأمل، أن شهود العيد مجزئ عن شهود الجمعة، لكن لابد لمن حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة أن يصليها ظهرا، لأن في قول مهجور يقول بسقوط الظهر والجمعة معا، وهذا قول غريب شاذ منكر، يعني هجره أهل العلم وتركه لغرابته. ما صلتش الجمعة صلاة العيد واكتفيت به أتصلي الظهر بعد هذا في ميقاتها 4 ركعات. أي نعم. لابد أيضا أن تقام الشعيرتان على مستوى المسجد، يعني المسجد لا يصلح أن المسجد يكتفي بشعيرة العيد ويقفل أبوابه دون الجمعة، أو يكتفي بالجمعة ويغلق أبوابه دون العيد حتى يتمكن من شهود إحداهما من فاتته الأخرى. وبناء على ذلك فمن حضر صلاة العيد يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في وقت الظهر، لكن إن أخذ بالعزيمة فشهد كليهما فقد أحسن. أما من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، فلا يسقط عنه وجوب صلاة الجمعة، بل يجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة إلا لم يجد عددا تنعقد به الجمعة صلاها ظهرا. أنا أتكلم عن أوقات، عن أحكام الساعة والاختيار، أحكام الأحوال العادية. أما أحوال كورونا والظروف الخاصة دي، هذه كل مسجد يرجع إلى إدارته وإلى إمامه يرتب معه الأوضاع، لأن إحنا قد نضطر لا نصلي لا جمعة ولا عيد بسبب كورونا وسبب تعليمات وتعميمات تأتي من المرجعيات الطبية بعدم التجمع وإغلاق المساجد. أسأل الله ألا يلجئنا إلى هذا وألا يحوجنا إليه إن شاء الله، اللهم آمين. يجوز للزوج تغسيل زوجته وتكفينها، يجوز للزوج تغسيل زوجته وتكفينها، لا حرج في ذلك يا رعاك الله، لا حرج في ذلك. نبي الله عليه وسلم قال لعائشة ما عليك لو مت قبلك فتوليت غسلك وتجهيزك، فلا حرج أن يغسل الزوج زوجته وأن يتولى تجهيزها وتكفينها. ويا رعاك الله لا تغضب علينا، والله هذه أول مرة أرى سؤالك، لم أره من قبل، بارك الله فيك. في أسئلة بحثية تحتاج إلى وقت طويل لا يتسع لها وقت الحلقة، نتجاوزها، وأصحابها إذا أرادوا أن يكلمونا على الخاص أو أن نرسلهم إجابات مكتوبة بإذن الله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. أولادي الشباب يصلون الفرائض بالبيت في مواقيتها، لكن يغلبهم النوم في بعض الأوقات فتفوتهم بعض الصلوات في أوقاتها يؤدونها بعد استيقاظهم من النوم وقد ضاع وقتها. على كل حال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. لكن ينبغي أن يعد مريد الخير العدة، جهز نفسه بمنبه بتنبيه من يوقظه للصلاة في مواقيتها، فما غلب عليه من ذلك فأرجو اللحظة. أحد الصحابة اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن أهل بيت نومنا تقيل من يصحك من الشمس العين، فقال إذا استيقظت فصلي. الذي بعثه رحمة للعالمين قال له هذا صفوان ابن المعطل أحد الصحابة، احنا أصبر الله أهل بيت نومنا تقيل فلا نستيقظ إلا وقد أشرقت الشمس، قال إذا استيقظت فصلي. فرخصة لمن عجز، لكن لا ينبغي أن نعمل ابتزاز للرخصة. ومن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يقول من يحرس لنا الفجر، قال لي أحد الصحابة وارف بطشية حراسة ليحرس الفجر له ولأصحابه. وفي مرة سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم عمده، سيدنا بلال نام هو الثاني فنام الكل. يا بلال أينما وعدتنا؟ قال أخذ بروح الذي أخذ بروحك يا رسول الله، الذي أنامك أنامني. فليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة ما دمت قد أعددت العدة واتخذت الأسباب. أرجو أن لا حرج إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال لطيف تسأل سائلة أو سائل يقول ما حكم صيام النافلة لبنت أمها تنهاها عن ذلك؟ لكن عندما تجد عنادة تقول ايه افعلي ما شئت وتسكت غاضبة، ورفضها لخوفها على تعب ابنتها من الصيام وخشية اعتلال صحتها منه، والبنت تقول انها بخير ولا يؤدي الصيام بها الى تعب، تعملي هل لو صامت تكون آثمة ولا تصوم سر ولا تعمل ايه؟ ما دام للام غرض صحيح في نهيها عن الصوم، شفقتها عليها خوفها على اعتلال صحتها، ونحن امام صيام نافله ولسنا امام صيام فريضه، ينبغي لها ان تطيع امها في ذلك لان طاعتها اوجب وارضى لله عز وجل من صيام النافله. والقاعده التي ذكرها اهل العلم في هذا اذا تعارض واجب مع مستحب قدم الواجب في الاصل. القرافي في الفروق يقول اعلم أن القاعدة والغالب أن الواجب يكون أفضل من المندوب، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث. فقد صرح الحديث بأن الواجب أفضل من غيره، وأنه متى ما تعرض الواجب على المندوب قدم الواجب. وفي فتوى للجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين سئلت ما حكم صيام النافلة بدون رضا الوالدين؟ سؤال نفس السؤال تقريبا، ما حكم صيام النافلة بدون رضا الوالدين؟ فأجابت بقولها طاعة الوالدين واجبة وصيام النافلة سنة، فإذا أمرك والداك بترك صيام النفل وجب عليك طاعتهما. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين. حسابات التقاعد اشترك فيها وزكاتها، جاءنا فيها سؤال. أولا نتحدث عن زكاة حسابات التقاعد، الـ 401k plan. كيف تزكى؟ تمام الملك شرط لوجوب الزكاة كما أكدنا مرارا، يقصد بهذا القدرة على حيازة المال والانفراد بالتصرف فيه ومباشرة حقوق الملكية عليه. فما تحقق فيه هذا المعنى من حسابات التقاعد وجبت زكاته بعد استقطاع الضرائب والغرامات، وإلا فلا زكاة فيه حتى تتمكن من قبضه. لو عندك 10,000 دولار مثلا، 100,000 دولار في هذا الحساب، إن أردت أن تحوزها الآن ما الذي تحوزه في يدك بالفعل؟ قلت مثلا لا أستطيع حيازة إلا 60,000 فقط. إذن هذا هو المبلغ الزكوي وليس 100,000 الكاملة. الزكوات تحسب على أساس السنة الهجرية وليس السنة الميلادية، فهذه التي جعلها الله مواقيت للناس. إن تعذر هذا لأسباب قانونية أو عملية تحسب على أساس السنة الميلادية مع الأخذ في الحسبان الفرق في عدد الأيام بين التقويمين. ومقدار الزكاة الواجبة إذا حسبت بالتقويم الهجري 2.5، وبناء على السنة الميلادية 2.575، 2.5% أو 2.575%. هذا في زكاة النقدين وعروض التجارة. أما إذا كانت الزكاة نصف العشر كما في حالة الحبوب والثمار التي تسقى بمؤنة، فالقدر الواجب ضعف هذا، العشر ضعف هذا كما تعلم. طيب، حسابات التقاعد التي تستثمر في شركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض التجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية يتحرى ما أمكنه ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية متى ما تمكن من القبض. هذا إلا إذا كانت الشركة في حياة عجز كبير جدا تستغرق ديونها موجوداتها، إذن ما في زكاة في هذه الحالة. أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، يزكي الريع فقط ولا يزكي أصول الأسهم. لو شركة خدمات مثلا، جامعة كل دخلها التويشن مصروفات الطلاب فقط، وده مساهم في الجامعة دي، ما فيش مواد تباع وتشترى في هذه، ربما المواد التعليمية فهذه تقوم، لكن فيما عدا هذا الزكاة تكون على الدخل على الريع. لو ساهم في شركة مستغلات، شركة تأجير سيارات، في زكاة المستغلات الزكاة على الريع وليس على قيم الأصول المستغلة. رجل أسهم في شركة تأجير سيارات، الزكاة على الدخل الذي يدخل وليس على قيم السيارات التي تستخدم في التأجير. السندات الحكومية قروض ربوية بامتياز، ليست خيارا استثماريا للمسلم بحال، لا يحل لحائزها إلا رأس ماله، يتخلص من الباقي كله بتوجيهه إلى المصارف العامة حتى ولو كانت خياره الوحيد لحفظ ماله مؤقتا في أوقات الأزمات، لقول الله جل جلاله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أب مات وترك زوجه وولدين وثلاث بنات، وترك منزلا مكونا من أربع شقق، في شقة واحدة منهم الابن بناها مع مساعدة الأب، فكيف التوزيع؟ يعني أولا الزوجة لها التمن لوجود الفرع الوارث، الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الابن الذي ساعد والده في بناء الشقة إذا لم يكن متبرعا بماله الذي ساعد به والده، فهذا المبلغ الذي ساعد به يكون دينا على التركة، والأصل أن التركات لا توزع إلا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. فهذا الولد يستقطع له ما أنفقه على هذه الشقة باعتباره دينا على التركة، والباقي يوزع على الورثة على النحو الذي ذكرته، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي بين الأولاد ذكرانا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. ما رأيكم بحفلة الزواج بالرغم من خطر مرض كورونا؟ لا شك أن ما كان ذريعة إلى العدوى وإلى انتقال الأمراض والأوبئة يكون منهيا عنه، يرجع في هذا إلى التراتيب القانونية الموجودة في المحل التي يقام فيها حفل الزواج. قد لا يمنع أصل الاجتماع لما يجعل له سقف، يجعل له مثلا تراتيب، نحن في مساجدنا لم تغلق مساجدنا بالكلية، لكن قيل لنا اعملوا السوشيال ديستنس، المسافة بين الناس، واعملوا تعقيم واعملوا كمامات وكذا وكذا، لكن لا تزال كثير من المساجد مفتوحة تقام فيها الشعائر مع الأخذ بهذه الاحتياطات. فربما نقلنا هذا المعنى إلى حفلات الزواج، يرجع في هذا إلى التراتيب الإدارية المولودة في المكان الذي يقام فيه هذا الحفل. بارك الله فيكم. ماذا عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. هذه الآية في الإشهاد على الوصية في السفر لمن لم يجد شهودا من أهل الإسلام، إذا لم يجد شهودا إلا من أهل الكتاب جاز إشهادهم على خلاف الأصل، لأن ما إذا ضاق الأمر اتسع، وإما أن تضيع الوصية بالكلية أو أن نحافظ على أصلها بإشهاد من تيسر حضوره. إذا لم يتيسر إلا حضور أهل الكتاب أثناء الموت إذا حلت مصيبة الموت فلا بأس من إشهادهما، ثم يستوثق منهما في المستقبل إذا خشي منهما ريبة، إذا حدث لوث في شهادتهما فهما يستحلفان بعد صلاة العصر أنهما أدى الشهادة على وجهها، وأنهما لم يجورا لا في تحملها ولا في أدائها، إن عثر على أنهما استحقا إثما إذا ارتاب فيهما أولياء المتوفى وغلب على ظنهما أنهما كانا ظنينين في شهادتهما، فيقوم اثنان من الأقرباء من عصبة المتوفى فيقسمان بالله شهادة مضادة: لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الآثمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نأتي بعد هذا إلى آخر سؤال عندنا هنا: اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. اللهم آمين. سؤال يعني لطيف أرجو أن لا يفوتنا إراده بإذن الله، نستثمر فيه الدقائق الباقية إن شاء الله. اللهم آمين. أيوة، سؤال مهم أرجو أن تتابعونا فيه بارك الله فيكم. يسأل عن توريث الشقق المستأجرة بإيجارات قديمة وما ينشأ عنها من منازعات. إيه قصة الشقق المستأجرة؟ في بعض بلاد المشرق وأثناء الحقبة الناصرية كان هناك امتداد قانوني لعقود الإيجار، اللي يتأجر بيت ما يطلعش منه بنفس القيمة الإيجارية ويتم توريثه لعقبه من بعده. وأعلم أنه في بعض بلاد المشرق إلى الآن توجد شقق وتوجد منازل مؤجرة من 60 سنة ومن 70 سنة وقيمتها الإيجارية حرفياً لا تشتري سندويتش واحد، بيت طويل عريض هذا هو إيجاره. لكن المظالم الجماعية التي أوقعتها الحقبة الاشتراكية بالملايين من الناس، وكان من أهل العلم من يقول إن الولاة إذا ظلموا ظلما لا يقدر عليه أحد، وإذا أحسنوا إحسانا لا يقدر عليه أحد، يعني بقرار واحد يظلم ملايين من البشر وبقرار واحد ينصف ملايين من البشر. فمن المظالم الجماعية التي أوقعتها الحقبة الاشتراكية الامتداد القانوني لعقود الإيجار. فنقول لأن السؤال بيقول الميت مات وترك شقق تمليك وشقق مستأجرة بإيجار قديم، بعض هذه الشقق حدثت حوله منازعات قانونية فتولى الدفاع عنها لاستردادها بعض الورثة، ثم بذل أموالا طائلة من أجل استردادها حتى تم استردادها بالفعل. الآن لما نيجي نقسم هذا وذاك طب الناس اللي بذلوا أموال وجهودا من أجل استردادها أين يذهبون وماذا يفعلون؟ نقول للسائل أو السائلة يا رعاها الله، إن كل ما تركه الميت من أملاك أو منافع هو ميراث، فالأصل أن يقتسم الورثة الأملاك ومنافع الشقق المستأجرة على كتاب الله عز وجل بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. ومن الديون التي تكون على التركة الأموال التي أنفقها بعض الورثة للمحافظة على الشقق المستأجرة أو استردادها. لكن تأمل بعد كلمة لكن، يبقى النظر في مشروعية الامتداد القانوني لعقود الإيجار الذي تم ترسيمه في ظل الحقبة الاشتراكية وما ترتب عليه من مظالم جماعية وتحول المستأجرين إلى ما يشبه الملاك. ولقد حاولت قوانين الإيجار الجديدة تلافي هذه المظالم فيما يستأنف من العقود، ولا تزال تحاول في العقود القديمة، فقصرت توريثها على قرابة الطبقة الأولى من المستأجرين، لأن قبل كده لا يتوسل الأولاد والأحفاد وقرونا بعد ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا، أسأل الله العافية يا رب. لا تزال، لكن لما تستقر أمورها بعد، السبيل في تقديري إلى براءة الذمة، البراءة المرحلية، الترانزيت المؤقتة، إلى أن تستقر الأمور، استطابة نفوس الملاك، استحلالهم من الحقوق، ترضيتهم ببذل القيمة الإيجارية العادلة، الحد الأدنى، مش هتطلع ادفع إيجار معقول، ادفع إيجار القيمة الإيجارية العادلة أو التي يرتضونها، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. اتخيل عندما تصبح الدار دارا مغصوبة والأرض أرضا مغصوبة، وتصبح صلاتك صلاة في دار مغصوبة وأرض مغصوبة، ويصبح صحتها موضع نظر بين أهل العلم، منهم من قال ببطلانها ومنهم من قال بصحتها مع الحرمة، الأمر جد خطير. أو الناس ربما يستثقلون ما سيأتي بعد كلمة أو هذه، أو إخلاء هذه المساكن وتسليمها لأصحابها إذا أغناك الله من فضله يا أيها المستأجر واستغنيت عنها. نعرف حالات بأشخاص بأعينها بادر بعض أهل الدين من المستأجرين إلى هذا الخيار الأخير بعد أن وسع الله عليهم، وكان لقرارهم هذا أصداء طيبة وإيجابية للغاية، حتى ذكر أنه أسلم بها بعض غير المسلمين، كان بعض غير المسلمين ملاكا لبعض هذه الشقق، فذهلوا عندما رأوا بعض المتدينين جاءوا يسلمونهم مفاتيح هذه الشقق. معقولة ذهول؟ أنت الدهشة التي غيرت كل شيء. لا يكاد يصدق أن أحد من الناس يمشي على رجلين جاء بعد أن انتهى عقد، جاء لكي يسلم له مفاتيح الشقة، وكان في وسعه أن يبقى فيها إلى ما شاء الله. قالوا سنعلن هذا في الكنائس وفي كل مكان أنه لا تزال فيه بقية ضمير وبقية عافية. ففتح الله بها مغاليق قلوب كثير من غير المسلمين إلى الإسلام. فهذا خيار من قوي عليه إذا أغناك الله من فضله. إني أعرف بعض الناس أحبابي عندما كانوا مضطرين وكانوا ملجئين إلى البقاء في هذه المساكن كان لهم عذر، لكن سافر وتمول وأثرى واغتنى وأصبح لديه أموال طائلة، ولا يزال هذه الشقة مغلقة حتى مش مقيم فيها، ده هو بنى عقارات جديدة وتوسع وانتقل من شقة إلى فيلا ومن فيلا إلى قصر، والدنيا وسعت معاه، ولا يزال مغلق هذا المكان، مش هين عليه يرجع المكان لأصحابه. أنا أظن أن هذا يسخط الله عز وجل، لأن يا أخي أنت لست مالكا لهذا البيت، الامتداد القانوني تم باسم القانون وليس باسم الله عز وجل، ولا باسم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا باسم الشرع المطهر. ومن استحل أموال الناس بإحلال السلطان له فقد أتى بابا عظيما من أبواب المناكر. الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله، الحلال إحلال القرآن وليس إحلال السلطان. نبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، صلوات ربي وسلامه عليه. طيب أحبتي، نكتفي بهذا القدر في حديث اليوم إن شاء الله، ولا يزال حديثنا موصولا طوال هذا الأسبوع وطوال مدة الأيام العشر، فمن فاته جواب سؤاله اليوم أرجو أن يستقبل جوابه غدا بإذن الله، وأن يسمح لنا إذا لم نتمكن في هذه المدة الوجيزة من إجابة سؤاله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.